الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وأما قتل بن خطل فقد تقدم أنه كان في وقت الحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الإلحاق، ونص على أن ذلك من خصائصه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لساعة من النهار، صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة، خاصة إذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة. وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها فيما عدا تلك الساعة. وأما قوله إن الحرم لا يعيد عاصيا، فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشلق، يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في الصحيح، فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما قولكم لو كان الحد أو القصاص فيما دون النفس لم يعده الحرم منه فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان منصوصتان على الإمام أحمد. فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومن فرق قال سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه بالحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد. قالوا: ولأن الحد بالجلد والقطع يجري مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك. قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه. قالوا: وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب، وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام، وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض، فتحقق بطلانه على التقديرين. قالوا: أما قولكم إن الحرم لا يعيد من انتهك فيه الحرمة إذا أتى فيه بما يوجب الحد، فكذلك اللاجئ إليه، فهو جمع بين من فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد، وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه الحد. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم، فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه: أحداهما أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه، بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطل. الثاني أن الجاني فيه منزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه، ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا. الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وتعالى وحرمة بيته وحرمه، فهو منتهك الحرمتين بخلاف غيره. الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناه في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله، فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. الخامس أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل المستجير ببيت الرب تعالى المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال حرمه وبيته أن يهاج، بخلاف المقدم على انتهاك حرمته، فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس، فإن الكلب العقور طبعه الأذى فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدم فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحداءة كحاجة أهل الحل سواء، فلو أعادها الحرم لعظم الضرر عليهم بها. هذا كلام يطول، يعني مناظرة بين من يرى حرمة الحرم حتى في الحدود وبين من لا يرى ذلك، وهو كطريقة ابن القيم في الخروج عن المقصود، لكن مع ذلك في كل خير. إلى هنا بارك الله فيكم.